بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، كان الحديث في درس الأمس يدور حول البرزخ والحياة البرزخية، والحديث هذا اليوم وفي هذا الدرس سيكون حول أشراط الساعة. وقبل الدخول في هذا الموضوع، يحسن الوقوف حول بعض القواعد المجملة في هذا الشأن. أولها أن الساعة آتية لا ريب فيها، قال تبارك وتعالى: إن الساعة آتية. ثانيها أن الساعة قريبة، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ثالثها: لا يعلم وقت الساعة إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. رابعا: الساعة غيب، والإيمان بها من جملة الإيمان بالغيب. خامسها: لا يجوز الاشتغال بتحديد زمن الساعة. سادسها: للساعة أمارات تدل على قربها ووقوعها. ثانيا من تلك المقدمات: الموقف الصحيح من أشراط الساعة. الموقف الصحيح أن نؤمن بما جاء من النصوص في شأن الساعة، وألا نكلف أنفسنا في استدعائها وطلبها وتنزيلها على الواقع، بل ندع تفسيرها للواقع حتى لا نرجم بالغيب ونقفو ما ليس لنا به علم، اقتداء بالسلف الصالح الذين آمنوا بتلك النصوص وأدوها إلينا بكل صدق وأمانة، ولم يقحم الظنون في تعيينها وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأي. وبذلك نسلم من صنيع بعض الناس الذين ربطوا بين النصوص الواردة في أحوال آخر الزمان وأشراط الساعة وبين حال العالم في زماننا هذا، فرتبوا بعضها على بعض، وبنوا على ذلك أمورا نتج عنها فتن عظيمة وانتهاك للحرمات. وخلاصة القول في هذه المسألة أن نؤمن بتلك النصوص وأن ندع تفسيرها للواقع. ثالثا من تلك المقدمات: الإيمان بأشراط الساعة لا يعني البطالة وترك الأخذ بالأسباب، لأن تلك الأشراط أمور قدرية كونية، ونحن مأمورون شرعا ودينا بالتكاليف الشرعية من طاعة الله والجهاد في سبيله وطلب العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك كله وغير ذلك من الواجبات. هذا هو المنهج الصحيح، لا كما يتوهم بعض الجهلة والبطالين من أن ظهور تلك الأشراط كخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام سيكون بداية الكسل والدعة، بل إن النصوص تشير إلى أن ذلك بداية الفتوح والجهاد والبذل في سبيل الله إعلاء لكلمته عز وجل. أيها الأحبة، إذا كان الله عز وجل أخفى وقت وقوع الساعة على عباده، فإنه قد أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها، وقد سمى تبارك وتعالى تلك الأمارات أشراط الساعة. قال عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والساعة في الاصطلاح الشرعي تطلق على الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وأشراط الساعة هي علاماتها وأعلامها التي تسبقها وتدل على قربها ومجيئها وقيامها وانتهاء الدنيا وانقضائها. والساعة في الشرع تطلق على ثلاثة إطلاقات: الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. والساعة الوسطى هي موت أهل القرن. والساعة الكبرى هي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. والمراد بالساعة إذا أطلقت في الشرع القيامة الكبرى. أما أقسام أشراط الساعة فتنقسم إلى قسمين: تنقسم إلى أشراط صغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد كقبض العلماء وظهور الجهل والتطاول في البنيان ونحو ذلك، وقد يكون بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى. القسم الثاني أشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع كظهور الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. ما الحكمة من تقديم أشراط الساعة ودلالة الناس عليها؟ يقول القرطبي رحمه الله: وإذا قيل القرطبي فالمقصود في كتابه التذكرة، يقول: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها، والله أعلم. أشراط الساعة الصغرى كثيرة والمجال لا يتسع لذكرها مفصلة، وقد مر ذكر شيء منها، مع ملاحظة أن تلك الأشراط قد وقع بعضها وبعضها لم يقع، بل إن بعضها مقارن لأشراط الساعة الكبرى. منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي عليه الصلاة والسلام واستفاضة المال وظهور الفتن وظهور مدعي النبوة إلى غير ذلك من الأشراط الكثيرة. مسألة في ترتيب أشراط الساعة الكبرى: جاءت الأحاديث التي نصت على أشراط الساعة الكبرى مجموعة غير مرتبة، إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الواقع، فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب. ومن النصوص ما خالف ترتيب الأشراط فيها ترتيبها في نص آخر. وإليكم جملة من الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط جملة أو ذكر بعضها. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وروى مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ آخر قال: قال أسيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي لفظ آخر: بادروا بالأعمال 6: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وعن عبد الله بن عمرو قال: حفظتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. والذي يمكن معرفته من خلال هذه الأحاديث هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر بعض، لأن الترتيب جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض الأشراط وفي أداة العطف، حيث جاء مرة بأو ومرة بالواو، وهما لا يدلان على الترتيب، ولهذا اختلف العلماء في ترتيب الأشراط. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين أولية الدجال وأولية خروج الشمس من مغربها، فقال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم قال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. وقال الطيبي رحمه الله: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها. فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. انتهى كلام الطيبي. وهذا تقسيم حسن دقيق، وسيكون الحديث عن أشراط الساعة الكبرى حسب هذا الترتيب الذي ذكره الطيبي. وقبل ذلك سيكون حديث عن المهدي، لأن ظهوره سابق لهذه العلامات، فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلف المهدي. مسألة في تتابع ظهور الأشراط الكبرى. بغض النظر عن ترتيب الأشراط الكبرى، فإنها إذا ظهر منها أول علامة تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام، يتبع بعضها بعضا ولا يكاد يفصل بينها فاصل. فقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. والحديث قال عنه الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد غير داود الزهراني، وكلاهما ثقة. وقال الألباني في صحيحه صحيح. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. قال الإمام قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. والذي يظهر أن المراد بهذه الآيات هي علامات الساعة الكبرى، فإن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تقارب ظهورها تقاربا شديدا. قال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك، إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد. نبدأ أولا بهذه العلامات بالمهدي. فالمهدي المنتظر من أشراط الساعة، بل هو سابق على الأشراط الكبرى التي اختلف في ترتيبها كما مر. ولقد جاءت الأحاديث في ذكر حقيقة هذا المهدي واسمه وصفته ونحو ذلك مما جاء في شأنه. فمن المهدي؟ هو رجل من آل بيت النبوة يخرج في آخر الزمان، يلي أمر هذه الأمة، يملك 7 سنين، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وفي عهده تنعم الأمة نعمة لم تنعمها قط، حيث يسود العدل وتمطر السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال بغير عدد. اسم المهدي يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن ابن علي رضي الله عنهم. صفته الواردة أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف، والأجلى هو الخفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته. والأقنى القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. مكان خروجه يكون من قبل المشرق كما صرحت بذلك الأحاديث. تواتر الأحاديث في المهدي متواترة، وقد عدها بعضهم فبلغوا 26 صحابيا، وأحصى الكتب التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا. من هذه الأدلة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية، يعيش 7 أو 8، يعني حجج. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ومعنى صحاحا يعني بالسوية، والحديث كثيرة في شأنه والوقت لا يسمح بالإطالة. من أشراط الساعة ظهور المسيح الدجال. وكلمة المسيح تطلق إطلاقات عديدة، فتطلق على المارد والخبيث والأعور والذي يمسح الأرض سياحة، والدجال يطلق كذلك إطلاقات عديدة. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن دحية: قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على 10 وجوه، من تلك الإطلاقات الكذاب، وقيل من التغطية لأنه يغطي الأرض وسمي دجالا لقطعه الأرض، وقيل لأنه يغر الناس، والدجال الممخرق، والدجال المموه، إلى غير ذلك مما ذكر. ما المقصود بالمسيح الدجال؟ هو مسيح الضلالة الذي يخرج في آخر الزمان، والذي يفتن الناس بما يعطاه من الآيات والخوارق كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات ونحو ذلك. صفته الدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به بل يكونون على بينة من أمره، وهذه الصفات تميزه عن غيره، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي غلبت عليه الشقوة. من صفات الدجال أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج، يعني بعيد ما بين الساقين، جعد الرأس، أجل الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة يعني ليست ببارزة، ولا جحراء يعني ليست غائرة، كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كاف فاء راء بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، هذه بعض صفاته التي صرحت بها الأحاديث. مكان خروجه، يخرج من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان. سرعة انتقاله، بعد أن يخرج يسير في الأرض فلا يدع بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. دعاوى الدجال، الدجال يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية والألوهية. ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى فتنة الناس وصدهم عن دينهم، ويدعو إلى تصديقه والإيمان بأنه الرب الإله، وذلك بسبب ما يعطاه من الخوارق والآيات. عظم فتنته، فتنة الدجال أعظم الفتن أو من أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أن معه جنة ونارا، وأن جنته ناره وناره جنته، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. ورد أن كنوز الأرض تتبعه، وأنه يقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث إذا استدبرته الريح، وأن الجماد والحيوان يستجيب له، وأنه يقتل شابا ثم يحييه، إلى غير ذلك من الخوارق التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة. ومن أجل ذلك فإن الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنة الدجال، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أشدهم تحذيرا منه. جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أتباعه، أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس، وغالبهم من الأعراب والنساء. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، والمجان هي التروس، والمطرقة هي التي عوليت بطراق وهو الجلد الذي يغشاه، حيث شبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس والمطرقة. سؤال: ما وجه كون أكثر أتباعه من الأعراب والنساء؟ أما الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، وأما النساء فحالهن أشد لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن كما جاء في بعض الأحاديث. مكثه في الأرض يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامنا. فمجموع مكثه في الأرض بأيامنا هذه 14 شهرا و14 يوما تقريبا، جاء في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. الوقاية من فتنة الدجال. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، وإليكم بعض هذه الإشارات على سبيل الإجمال. أولها التمسك بالإسلام والاعتصام بالله. ثانيها العلم بأسماء الله وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم الإنسان أن الدجال بشر يأكل ويشرب ويعتريه ما يعتري البشر، وأن الله منزه من ذلك، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. ثالثا التعوذ بالله من فتنة الدجال، وخاصة في الصلاة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك. رابعا حفظ آيات من سورة الكهف، من قيل فواتح سورة الكهف، وفي بعض الروايات بخواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها. جاء في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان الطويل: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء في مسلم أيضا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. قال مسلم: قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف. وبعض أهل العلم يقول من مجموع هذه الأحاديث أن المطلوب حفظ سورة الكهف كاملة. خامسا مما يعصم من فتنة الدجال الفرار من الدجال والابتعاد عنه. مسألة في هلاك الدجال، يكون هلاك الدجال على يد من؟ على يد عيسى ابن مريم عليه السلام، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة. مسألة فتنة الدجال فتنة شخص وفتنة جنس. أما فتنة الشخص فهي التي مرت بنا، أما فتنة الجنس فالمقصود بها كل فتنة يقارنها تمويهات ويقترن بها شبهات، فإنها من جنس فتنة الدجال. مسألة في خبر ابن صياد، وهل هو الدجال الأكبر أو ليس كذلك، والكلام فيه يطول كثيرا، وخلاصة القول كما قال شيخ الإسلام في حاله: إنه من جنس الدجاجلة، ولكن ليس هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. وكذلك قال ابن كثير، والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا. مسألة وهي مسألة من أحوال اليوم الآخر، وهي مسألة عيسى عليه السلام. فعيسى سينزل في آخر الزمان، وعيسى عليه السلام مر بنا نزوله. وقبل الحديث في هذا الشأن يحسن الحديث عن عقيدة المسلمين بعيسى عليه السلام على سبيل الإجمال. عيسى عليه السلام من عقيدتنا فيه أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أيضا نؤمن بأنه ولد من غير أب، كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وأنه أحد أولي العزم من الرسل، وأنه عبد ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وأن الله قد أظهر على يديه المعجزات والآيات كأحياء الموتى وإبراء الأكمة، وأنه كلم الناس في المهدي صبيا، وأنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه بشر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نبي، وأنه لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه، وأنه ينزل في آخر الزمان، وأنه يموت في الأرض ويدفن فيها ويبعث منها كسائر بني آدم. صفة عيسى عليه السلام، صفته التي جاءت بها الروايات أنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر جعد الرأس، عريض الصدر، سبط الشعر، كأنما خرج من ديماس. ما معنى الديماس؟ نعم، الحمام. وإذا قيلت كلمة الحمام في كلام الأوائل ليس المقصود أقصد بها ما هو معروف عندنا، وإنما الحمام كان معروفا عند الأوائل مكان يستعمل لما قد نسميه بالعلاج الطبيعي الآن معروف عندنا، وإن كان فيه سبل التنظيف وغيرها، إلا أنه أشبه ما يكون في مصحة العلاج الطبيعي، وهو يعرف في بلاد الشام وفي تركيا وغيرها إلى يومنا هذا. نعم، قريب من هذا. وسبب تسميته بالمسيح اختلف في ذلك على 23 قولا، وقد مضى شيء من ذلك عند الحديث عن المسيح الدجال. ومما قيل في سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح أنه كان لا يمسح دعاهة إلا برئ، ولا ميتا إلا حي. وقيل المسيح الصديق، وقيل إن أصل الكلمة هام شيحا فعربت إلى مسيا، وكذلك تنطق به اليهود. وقيل لأنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن. وقيل لأنه مسح عند ولادته بالدهن. وقيل لحسن وجهه، إذ المسيح في اللغة الجميل الوجه، يقال على وجهه مسحة من جمال. وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها، سمي عيسى بذلك لأنه كان تارة بالشام وتارة بمصر وتارة على سواحل البحر وفي المهامه. تواتر الأخبار يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى أنه نازل لا محالة، وأن النصوص بذلك متواترة، والأحاديث في ذلك كثيرة، بل هناك إشارات من القرآن. صفة نزوله بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وعليه مهرودتان. من يعرف المهرودتان؟ من يعرف المهرودتين وله جائزة؟ نعم، المقصود بالمهرودتين ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران. نعم، إذن ينزل شرقي دمشق وعليه مهرودتان، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، وينزل وقت إقامة صلاة الفجر، ويصلي خلف أمير تلك الطائفة بعد أن يقال له تعال صل لنا، فيقول عليه السلام لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. والحديث في البخاري ومسلم. ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء؟ ما الحكمة؟ تلمس العلماء رحمة الله عليهم حكما من ذلك، مما قيل ما يلي: الرد على اليهود. لماذا الرد على اليهود؟ ماذا كان اليهود يقولون؟ نعم نعم، اليهود يزعمون أنه عليه السلام صلب، فبين الله عز وجل لهم ولغيره من المنافقين أنه هو الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم وكبيرهم الدجال الذي يدعي الربوبية. إذن أول حكمة ما هي؟ هي الرد على اليهود. ثانيا أن إنزاله لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في السماء، ولكن أمره يجري على ما قاله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ويصادف وقت نزوله وجود الدجال فيكون هو أولى الناس بقتله. ثالثا أن عيسى عليه السلام وجد فضل أمة محمد في الإنجيل، كما في قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فدعا الله عز وجل أن يجعله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان مجددا لمن درس من دين الإسلام، فوافق خروج الدجال فقتله. رابعا أنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله الملل إلا الإسلام، فإن عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ نعم، يعني حكم الجزية يرفع في ذلك الوقت. هل معنى أنه أتى بشريعة جديدة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. نعم، إيش؟ نعم، مات الكفار، موجود كفار، إما أن يسلموا وإما يقتلوا، أما الجزية فتوضع، وهذا أصح ما قيل، وقيل توضع لأن الناس يكونون في حال من الغنى فلا يجدون من يأخذ الجزية. خامسا مما قيل أن خصوصيته بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: أنا أولى الناس بعيسى في الدنيا والآخرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس به وأقربهم إليه، فإن عيسى بشر به ودعا الخلق إلى تصديقه، فلا غرو أن ينال هذه الخصوصية ويكون من أمته. لطيفة بديعة من ما جاء في شأن عيسى عليه السلام، وهي أن عيسى صحابي ونبي. قال الذهبي رحمه الله: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات ويموت على ذلك، يقول الذهبي: فيكون هو آخر الصحابة موتا. لأن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قتله للدجال مر معنا، حكمه بالقسط بشريعة الإسلام بعد أن يقضي على الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج كما سيأتي بيانه، فيفسدون في الأرض فيدعو ربه فيستجيب له ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد، بعد ذلك يتفرغ عيسى للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها، وهي تحكيم شريعة الإسلام كما جاء في أحاديث كثيرة. فعيسى عليه السلام سوف يحكم بالشريعة المحمدية ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلن ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام خاتم الأديان. وإذا نزل عيسى كما مر حكم بالقسط وكسر الصليب وهو رمز النصرانية المحرفة، وقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام ووضع الجزية، فلا يقبل من اليهود والنصارى والكفار عموما إلا الإسلام. نعم. طيب، من المسائل في عيسى عليه السلام حجه، فقد جاء في صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، وهو موضع ما بين مكة والمدينة، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة. طيب العيش والرخاء وانتشار الأمن وظهور البركات، كل ذلك يكون في عهد عيسى عليه السلام، فعهده عهد أمن ورخاء وبركات، حيث يرسل الله المطر الغزير وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها ويفيض المال وتزول الشحناء والتباغض والتحاسد. مدة بقائه، جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي بعضها 40 سنة. ففي رواية مسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث في الناس 7 سنين، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال من خير أو إيمان، مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وكلا هاتين الروايتين صحيحة، وهذا مشكل، إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة على المشهور، والله أعلم، بحيث تكون 40 سنة مدة بقائه في الأرض قبل أن ينزل مع 7 سنين بعد أن ينزل، فيكون عمره 40، أو مدة مكثه في الأرض 40 سنة، وفي هذا جمع بين هاتين الروايتين. من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، فمما يدخل في اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بأشراط الساعة الإيمان بخروج يأجوج ومأجوج، فهو من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى. وإليكم بعض التفصيل في يأجوج ومأجوج. التعريف اللغوي: هما اسمان عربيان وقيل أعجميان، وقد قرأهما عاصم بالهمز والباقون بغير همز، يعني ياجوج وماجوج، كذلك قال القرطبي رحمه الله. أصل يأجوج ومأجوج من البشر ومن ذرية آدم وحواء، والأدلة على أنهم من ذرية آدم جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معيشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. والحديث رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. صفتهم التي جاءت بها الأحاديث أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك والغتم، وهم العجم، ويقال المغول. وصفتهم أنهم صغار العيون، ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة على أشكال الترك وألوانهم. والذي تدل الروايات الصحيحة أنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، وقد ورد في آثارهم روايات ضعيفة، بل بعضها موضوع، جاء في وصفهم أنهم على ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم كالأرز وهو شجر كبار، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى، وجاء أن طولهم شبران، وأطولهم ثلاثة أشبار، وجاء أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح، وأنه ليس لله خلق ينمي كنمائهم في العام الواحد، ولا يزداد كزيادتهم، ولا يكثر ككثرتهم، يتداعون تداعي الحمام، ويعوون عواء الكلاب، ويتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا، وأن منهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحوم نيئة، إلى غير ذلك مما قيل، ولكن لا يصح شيء من هذا. فسادهم: إذا خرج يأجوج ومأجوج حصل على أيديهم أذى كبير وفتنة عظمى وشر مستطير، وهم جموع كثيرة، حتى إنهم لكثرتهم إذا مر أولهم على بحيرة طبرية عند خروجهم شربوا الماء الذي فيها جميعا، فإذا مر آخرهم قالوا قد كان في هذه البحيرة ماء. أدلة خروجهم كثيرة، منها قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهناك أيضا موضع آخر في سورة الكهف كما تعلمون. أدلة خروجهم من السنة أيضا جاء في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. من يعرف حلق أصبعه بإبهامه؟ وفي بعض الروايات عقد كعقد التسعين، عقد سفيان. لماذا يسمى عقد التسعين هكذا؟ ما المقصود به؟ وله جائزة الذي يعرف هذا، ما المقصود به؟ نعم، لكن ما المقصود بعقد التسعين؟ نعم، أحسنت، هذه تسمى العقود الحسابية، كان العرب يتفاهمون بها عبر الأصابع، فإذا فتح يده فتحة كان لها رقما معينا، وإذا خففها كان كذلك، وإذا ضيقها كان كذلك، إذن كانوا يتعاملون بهذا النوع. إذن للأخ جائزة. طيب، هلاكهم كما مر معنا يكون هلاكهم ببركة دعاء عيسى عليه السلام، والحديث طويل في ذلك. وروى أيضا مسلم زاد يقول: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، والمقصود بالخمر الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. أيضا من أشراط الساعة الكبرى الخسف، وهو الذهاب في الأرض، يقال خسف المكان، يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، وهو من أشراط الساعة الكبرى. جاء في حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، فذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل وقعت هذه الخسوفات؟ هذه الخسوفات لم تقع بعد كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر منها شيء، وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت ولكن الصحيح أنها لم تقع. أيضا من الأشراط الدخان، فهو من علامات الساعة الكبرى. أدلة ظهوره قوله تعالى من القرآن: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. للعلماء في المراد بهذا الدخان قولا، أحدهما أنه الدخان الذي أصاب قريشا حيث أصابهم من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. وإلى هذا القول ذهب ابن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف. والثاني أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد وسيقع قرب قيام الساعة. وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين. أما أدلة ظهوره من السنة فقد مضى حديث أبي هريرة قال: بادر بالأعمال ستا، الدجال والدخان والدخان الحديث. وجاء في حديث حذيفة في أشراط الساعة الكبرى قوله: والدخان. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها الحديث. سؤال: ما العلة من كون الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها؟ قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت من انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. أيضا من أشراط الساعة الكبرى الدابة، والأدلة على ظهورها قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الآية الكريمة صرحت بخروج الدابة، وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، فيخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم على ذلك. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: معنى وقع القول عليهم أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والعقوق والطغيان ولإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها، وانتهى بهم في المعاصي إلى ما ينجع معه موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. يقول عز وجل: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض، أي دابة تعقل وتنطق، وذلك والله أعلم ليقع لهم العلم بأنه آية من قبل الله تعالى ضرورة، فإن الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل. انتهى كلام القرطبي. ومن السنة الأدلة كثيرة وقد مضى شيء منها، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، والخرطوم الأنف، وقيل مقدم الأنف، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطيين. والمقصود المخطيين يعني المعلمين. مكان خروج الدابة قيل في مكة من أعظم المساجد، وقيل لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي، ومرة في بعض القرى، ثم تظهر في المسجد الحرام. وهناك أقوال أخرى غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي. عمل الدابة: إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره. أيضا من أشراط الساعة، وهو آخرها التي معنا، النار التي تحشر الناس، فهي نار عظيمة، وهي أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة كما يقول بعض العلماء. مكان خروجها: جاءت الروايات بأن خروجها يكون من اليمن، من قعرة عدن، وتخرج من بحر حضرموت كما جاء في رواية أخرى. جاء في حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم في ذكر أشراط الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية لمسلم عن حذيفة أيضا: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. كيفية حشرها؟ عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج كما يقول العلماء: فوج راغبون، طاعمون، كاسون، راكبون. والثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد. والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. وقد صحت بذلك الأحاديث. أرض المحشر يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان، وهي أرض المحشر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. وهذا الحشر في الدنيا، وليس المراد به حشر الناس بعد الموت، بعد البعث من القبور. هذه أيها الأحبة بعض الأمور المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى، وفي الدرس القادم الأخير إن شاء الله أشراط